بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث عن بعض المسائل والقواعد المتعلقة بتأصيل توحيد العبادة. كان آخر ما تحدثنا عنه ماذا؟ نعم، قسمنا إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. قسم الأول أن يكون الشرك الأكبر، ضبطه. ما هو ضابط الشرك الأكبر؟
دعا غير الله معتقدا استقلالية
المدعو في التصرف أو الإيجاد أو الفعل. نعم. النوع الثاني الشرك الأصغر، كطلب الحي من الميت معتقدا ماذا؟ أنه سبب، أنه سبب في ماذا؟ في أصول دعوته إلى الله جل وعلا. قلنا أن هذه المسألة وقع فيها خلاف، فمن أهل العلم من يرى أنها تعد، أن مثل هذا الفعل يعد شركا أكبر، ومنهم من يرى أنه لا يعد شركا أكبر وإنما هو شرك أصغر. وما هو الضابط؟ قلنا في الفرق بين المسألتين، إذا اعتقد ماذا؟ أن المدعو مستقل في إيجاد المطلوب، وأنه قادر على الفعل والإيجاد والتصرف، فهذا ماذا؟ فهذا شرك أكبر. وأن اعتقد أنه ماذا؟ أنه مجرد سبب في إيصال دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، فهو لا يطلب الدعاء من الميت، وإنما هو يرجو الدعاء من الله سبحانه وتعالى. وفرق بين عبادة المشركين وهذه المسألة، لأن حال المشركين ماذا؟ أنهم كانوا يصرفون العبادة إلى معبوداتهم، فهم يتوجهون إليها بالدعاء والرغبة والرهبة، ويصرفون إليها الذبح والنذر، ويطوفون حولها. كل ذلك يعد من الشركيات المخرجة من الملة. إذن فهذه مسألة قلنا فيها خلاف بين أهل العلم. والنوع الثالث بدعة. قلنا مثل ماذا؟ كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع يدخل فيه النوع الذي قبله. النوع الذي قبله بعضهم يعده شركا أصغر من وجه، ومن وجه آخر دعاء بدعيا. انتبهوا، هذا القسم الذي هو ما يتعلق بالشرك الأصغر، بعض أهل العلم يعده شركا أصغر، وهذا الذي ماذا؟ وهذا الذي أصلناه في الباب. وبعض العلماء يعده ماذا؟ دعاء بدعيا، دعاء بدعيا. أما وجه كونه شركا أصغر، لأنه تعلق بما ليس إيش؟ بما ليس بسبب، تعلق بما ليس بسبب. وأما كونه بدعة، دعاء بدعيا، إذ أنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، وسيلة إلى الشرك الأكبر. فالتحريم في مسألتنا له وجهين. الوجه الأول أنه شرك أصغر، الوجه الثاني أنه ماذا؟ أنه بدعة، يعني من الوسائل المفضية إلى الشرك. فتتعلق بهذه المسألة يتعلق بهذه المسألة كلا الوجهين، كلا الوجهين. وكذلك ما يقال أيضا في التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك من الوسائل المفضية إلى الشرك، هو مع كونه توسلا بدعيا أيضا من الوسائل المؤدية إلى الشرك. وقلنا ما معنى التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يذكر؟ هو أن يسأل الله لكن يجعل الوسيطة الوسيلة ماذا؟ جاه النبي صلى الله عليه وسلم، جاه النبي صلى الله عليه وسلم. والجاه من ماذا تكون؟ من ماذا يتكون الجاه؟ من عمل الإنسان، من عمل الإنسان. الإنسان لما يفعل الخير ويكثر من ويساعد الناس تكون له إيش؟ تكون له وجاهة، تكون له وجاهة. إذا سئل، إذا سأل بهذه الوجاهة فإنه ماذا؟ هل يرد؟ لا يرد، لا يرد. إنسان له فضل على الناس ويخدمهم ويحسن إليهم، هذا الإنسان توسط لأحد من الناس وعنده جاه، فبهذا الجاه المدعو يقبل ماذا؟ يقبل دعاء. واضح؟ إذن الجاه له تأثير، ولذلك عندما تسأل الله سبحانه وتعالى بعملك بإيمانك هذا تسأل إيش؟ بجاهك، بشيء أنت فعلته، أنت الذي قمت بالصيام، أنت الذي قمت بالصلاة، أنت الذي قمت بعمل الخير، فتسأل الله سبحانه وتعالى بما عملته من خير ماذا؟ أن يقضي حاجتك. لكن أنا يأتي فلان ويتوسل بجاه فلان، يقول يا الله أتوسل إليك بأعمال الصالحة لفلان وصلاة وزكاة، هل هذه الوسيلة لها علاقة بالدعوة؟ ليست لها علاقة بالدعوة. فمن هنا كانت هذه وسيلة، وسيلة بدعية. طيب هذا انتهينا من هذا المثال الأول. المثال الثاني الاستعانة، الاستعانة المثال الثاني. والاستعانة هي طلب العون من الله سبحانه وتعالى، طلب العون. والمقصود بطلب العون هنا الاستعانة طلب العون من الله سبحانه وتعالى. والنصوص كثيرة في طلب العون من الله سبحانه وتعالى، كما في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. وفي نصوص أخرى جاء إثبات الاستعانة بالمخلوق، بشروطها إذا المسألة لابد فيها من تفصيل، إذا المسألة لابد فيها من ماذا؟ من تفصيل. وهذه قاعدتنا ماذا؟ كلها داخل في أي قاعدة؟ في القاعدة الرابعة، وهي ماذا؟ وهي دفع الإجمالات، دفع الإجمالات. عندنا الآن استعانة، هذه الاستعانة قد تكون استعانة مشروعة وقد تكون استعانة غير مشروعة. فالاستعانة قد تكون واجبة، هذا الأمر الأول، الاستعانة قد تكون واجبة. القسم الأول أن تكون استعانة واجبة كالاستعانة بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى، فهذا واجب من الواجبات. إذن العبادة لا تتحقق إلا بعون من الله، الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، هذا يدل على وجوب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وهذه الاستعانة هي التي يكون فيها الرغبة والتعلق بالله سبحانه وتعالى والخضوع له. هذا القسم الأول. القسم الأول ما هو؟ الاستعانة الواجبة. القسم الثاني الاستعانة المحرمة. الاستعانة المحرمة وكذلك هي على أقسام. فقد تكون استعانة شركا أكبر، كطلب العون من الأموات وطلب قضاء الحاجات كذلك، يعني أطلب منهم قضاء الحاجات، فهذه استعانة شركية شركا أكبر. والقسم الثاني أن تكون استعانة شركا أصغر، وهي التي يكون فيها ميل إلى المخلوق وتعلق به، فهي من قبيل الأسباب، كان يستعين بمخلوق فيما يقدر عليه ولكنه يركن إليه ويعتمد عليه، فهذا يعد شركا أصغر. هذين النوعين يعدان من قبيل الاستعانة المحرمة. نوع ثالث استعانة يعد بعض أهلهم يقول أنها الاستعانة المكروهة، وهي الاستعانة على بالخلق على فعل المكروهات، فأي أمر كرهه الشارع، إنها توضيح، أي أمر ورد في الشرع كراهيته إذا استعان أحد من الناس بمخلوق فهذه استعانة تعد ماذا؟ استعانة مكروهة. استعانة مباحة، استعانة هناك أيضا استعانة مستحبة، استعانة مستحبة، وهذه الاستعانة كالاستعانة على فعل الخير والبر كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. والنوع الأخير الاستعانة المباحة، وهي التي تتضمن الطلب من الحي القادر. فهذا تعد استعانة مباحة، إذا استعان بحي قادر فإن هذا ماذا؟ فإن هذا يعد طلبا مباحا. نعم، هذه مسألة أكثر أهل العلم قد لك يعني يؤدونها من ماذا؟ يؤدونها من الشرك، لكن ما أحببت أن أتعرض لها لأن وجدت فيها كلام فأردت أن أحقق هذا الكلام، لكن هي يعدونها من الجملة من استعانات الشركية وليست استعانات المشروعة. طيب، أيضا المثال الثالث المحبة. لكن قبل أن ندخل في هذا المثال، يعني هناك مثال متعلق بالاستغاثة والاستعاذة وينطبق عليها ما ينطبق على حكم ماذا؟ على حكم الاستعانة. طيب، فينطبق عليها ما ينطبق على حكم الاستعانة، لكن ما هو الجامع بين هذه الأمور الأربعة؟ هناك دعاء، وهناك استعاذة، وهناك استغاثة، وهناك ماذا؟ استعانة واستغاثة ودعاء واستعاذة. فهذه أربعة أمور، ما هو الذي يجمع بينها؟ يجمع بين هذه الأربعة أن كلها طلب، أنها كلها ماذا؟ طلب. كلها طلب، والدعاء هو أعم هذه ماذا؟ أعم هذه الأربع. لأن الدعاء يشمل ماذا؟ يشمل جلب الخير ودفع الشر والضر. إذن الدعاء أشمل هذه الأمور. بل أن الدعاء يشمل مطلق النداء، فالداعي قد لا يطلب جلب نفع ولا ماذا؟ جلب ضر، لكنه ماذا؟ لكنه ينادي المدعو، فالذي يقول يا الله يا رحيم يا رحمن يا كريم، هذا يعد ماذا؟ هذا يعد دعاء، وإن لم يتضمن في ظاهره ماذا؟ وإن لم يتضمن في ظاهره طلبا. إذن الدعاء هو أشمل هذه الأمور، وأما بقية الأمور الثلاثة فإنها تختص بحال دون حال. فالاستعانة هي طلب ماذا؟ هي طلب العون، والاستعاذة هي طلب ماذا؟ طلب العوث من أمر المخوف، والاستغاثة طلب الغوث في إزالة المكروب، طلب الخوف في إزالة المكروب. فكل لها من الحال ما يخصه، وكلها داخلة في قاعدة الدعاء، كلها داخلة في قاعدة الدعاء. إذن هذه هي العلاقة بين هذه الأمور الأربعة، وأحكام الاستعاذة والاستغاثة تتشابه مع ماذا؟ مع أحكام الاستعانة. احنا فصلنا اعطينا مثال بماذا؟ بالاستعانة والاستغاثة والاستعادة غالب الأحكام المتعلقة بها تتعلق بأحكام الاستعانة التي ضربنا مثالا لها. إذن يبقى عندنا المثال الذي سيأتي ومثال المحبة فنأخره إن شاء الله إلى الدرس القادم. نعود إلى التعليق على القول السديدي. أريد أحد يقرأ. من يقرأ؟ نريد واحد قرأ. ما قرأ من شو اسمه؟ ها؟ عمر أول مرة، أول يوم يمكن، أول درس تحضر عمر؟ ها؟ الله ما شاء الله. أوكي كل من خش. يلا اليوم الدور عليك. قرب قرب إني أحسن. إحنا طبعا قلنا إن من فوائد القراءة هي تعلم كيفية القراءة الصحيحة، كيفية أيضا يعني فهم الكلام أثناء القراءة، لأن أحيانا السماع له تأثير وأيضا القراءة لها تأثير.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين.
نعم، تفسير الآيتين أي قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقول تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
الثانية قصة أحد.
قصة أحد وهي التي فيها شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته.
الثالثة قنوط سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.
هنا قال قنوط سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء من الصحابة يؤمنون في الصلاة. هنا مقصود المصنف رحمه الله أن هؤلاء ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيعوا أن يدفعوا الضر عن أنفسهم، وإنما احتاجوا إلى معونة الله سبحانه وتعالى، فكيف بمخلوق يتكل على مخلوق ويطلب منه كشف الضر.
الرابعة أن المدعو عليهم كفار.
المدعو عليهم كفار بقوله تعالى: أو يتوب عليهم، فهذا يدل على أنهم ليسوا بمؤمنين إنما كانوا على الكفر، وذلك قال: أو يتوب عليهم، ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم.
الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله.
شجهم
نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم.
يعني أنهم فعلوا أنواعا من الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سادات الأولياء، ففعل منهم حصل منهم الشج، وحصل منهم كذلك الحرص على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل منهم التمثيل أيضا بالقتل كما حصل مع حمزة رضي الله عنه، ففعلوا أمور كثيرة جدا. ومع ذلك الله جل وعلا ماذا قال نبيه؟ قال: ليس لك من الأمر شيء. نعم.
السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء.
وهذا متمم من الكلام الذي سبق. فمهما فعلوا ما فعلوا فالأمر أمر هدايتهم وأمر استقامتهم ليس إليك، وإنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا فكيف بغيره من الخلق؟
السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا.
فتاب عليهم، هذا دليل على سلطان الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته وكمال قدرته، إلى أن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم مع ما فعلوه من الإساءة.
الثامنة القنوت في النوازل،
أي مشروعية ذلك.
التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.
نعم، لأنه يسلم يعني دعا على رعل ودعا على صفوان بن أمية وسهيل بن حارث وابن عمرو والحارث بن هشام، وهذا دليل على جواز تعيين المدعو عليهم في الصلاة.
العاشرة لعن المعين في القنوت،
أي يعني قال هنا قال يعني جواز لعن المعين في القنوت.
الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين.
نعم، قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، أي ناداهم واحدا بعد واحد، بدأ بالأقارب. نعم.
الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
نعم، قال جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أي اجتهاده عليه الصلاة والسلام في دعوته لقومه، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، أي لما دعا قومه إلى التوحيد نسب عليه السلام وأوذي في الله ونسب إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، كذلك لو فعله مسلم الآن لحصل له ما حصل من الاتهام بهذه التهم، ولكن لا ينبغي أن يصده هذا شيء، لأنه يسلم جد واجتهد مع أنه نبي الله جل وعلا واتهم بهذه الاتهامات. نعم.
باب قول الله تعالى،
لا، الثالثة عشرة، مغي آخر والسلام.
الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين.
نعم، هذا كلام نفيس. قال قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. قال فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، أي كيف بماذا؟ كيف بالأبعد؟ إذا كان صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا لأخص الناس وأقرب الناس إليه، فكيف ينفع صلى الله عليه وسلم من كان بعيدا عليه؟ وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، ثم وقع في نظر في حال الناس وما وقعوا فيه من التجاء بالأنبياء والصالحين وغيرهم، تبين له ماذا؟ عظمة التوحيد وغربة الدين، أي قلة السالكين.
باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
حسن، قلنا أن المصنف رحمه الله تعالى في الباب الذي سبق وهذا الباب والباب الذي يليه باب الشفاعة يقرر المصنف ماذا؟ براهين التوحيد، وأن الخلق لا يملكون شيئا من الله سبحانه، لا يملكون من الأنبياء شيء، وأن الأمر كله بماذا؟ بيد الله. ففي الباب الذي هذا الباب الذي سبق وقال باب يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ذكر دليلا وبرهانا من براهين التوحيد، وأن الخلق جميعا مهما عظمت منزلتهم لا يملكون من الله شيئا، ثم عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، يبين عظمة الله سبحانه وتعالى وجلال الله سبحانه وتعالى. إذ أن الملائكة وهم ما لهم من المنزلة والقرب من الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الملائكة إذا سمعوا كلام الله جل وعلا صعقوا وخروا لله جل وعلا سجدا. فإذا كان هذا حال الملائكة وأنهم مع ما عندهم من القوة إذا سمعوا كلام الله جل وعلا خروا وصعقوا، فكيف يتعلق مخلوق بمخلوق والملائكة وهم من أعظم الخلق قوة وسلطانا مع ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من القوة؟ هكذا يكون حالهم عند سماعهم بكلام الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية أو في هذا الباب انفراد الله سبحانه وتعالى بالعظمة والكبرياء، وكما أنه منفرد بالعظمة والكبرياء إذن لابد أن يكون ماذا؟ منفردا بالعبادة. نعم. قال باب قول
الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
قال قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي حتى إذا جاوز الفزع قلوبهم أي الملائكة، قالوا ماذا قال ربكم، أي يسألون ماذا قال ربكم، فالجواب ماذا؟ قالوا الحق، أي قال الله جل وعلا قول الحق وهو العلي الكبير. نعم.
في الصحيح عن
نعم ما مناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد؟ مناسبة هذه آية بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله، إذ أن الملائكة إذا سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى صعقوا وخروا سجدا لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله جل وعلا منفردا بالعظمة والكبرياء فماذا؟ فيجب إفراده تبارك وتعالى بالعبادة. طيب.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء،
أي الشأن، الأمر هنا أي الشأن،
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأن
قال هنا، نأتي إلى شرح الحديث جملة جملة. قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها. إذن هذا في أن الملائكة ماذا؟ أجنحة، خضعانا لقوله. خضعانا يعني ماذا؟ خضوعا لقوله. أكمل.
كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك.
الصفوان هو الحجر الأملس الذي ليس عليه شيء، وهذا فيه ماذا؟ هذا فيه تشبيه ما يحصل من الفزع بالملائكة بالفزع الذي يحصل عند سماع الصوت الذي يكون من ماذا؟ من ضرب الصفوان. واضح؟ فهذا التشبيه قال هنا: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. فالفزع الذي يحصل، فهذا تشبيه الفزع الذي يحصل للملائكة بماذا؟ عند سماعهم لكلام الله سبحانه وتعالى بالفزع الذي يحصل عند ضرب هذه السلسلة، عند ضرب الصفوان بهذه السلسلة. هذا هو المقصود من هذا. قال: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، أي يبلغ منهم الخوف والفزع مبلغا عظيما. نعم.
حتى
وقيل أيضا الصوت يبلغ منهم الصوت أي كلام الله جل وعلا مبلغا عظيما فيقع لهم الصعق. نعم.
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع.
نعم.
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض.
نعم. هذا وصف لحال ماذا؟ هذا وصف لحال الجن. وصف لحال الجن وأنهم يسترقون ماذا؟ يسترقون السمع من ماذا؟ من السماء. قال وصفه اقرأ.
وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه.
قالها هكذا وصفه سفيان بكفه فحرفها هكذا التحريف وبدد بين أصابعه أي فحرف اليد هكذا وبدد بين أصابعه أي هكذا أي يعني يشبه ركوبهم بعضهم فماذا فوق بعض هكذا
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته.
لا.
ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن.
نعم. الساحر هو الذي يفعل العزائم والعقد التي تؤثر في بدن المسحور أو عقله.
فربما أدركه
والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. فربما
أدركه الشهاب قبل أن يلقيها.
والشهاب هو جزء يقول هو جزء منفصل من ماذا؟ من النجم. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها أي يصيبه الشهاب فلا يستطيع ماذا؟ أن يلقي الكلمة. وربما ألقاها قبل أن ماذا؟ قبل أن يلقى. فالشهاب ماذا؟ يصيبه ولا شك ولكن ربما يلقي الكلمة قبل أن يصيبه هذا الشهاب. وربما ألقاها أكمل
وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة.
هذا من ماذا؟ من باب بيان الحال أن حالهم أنهم ماذا؟ أنهم كثيري الكذب حتى أن أحدهم ليكذب مئة كذبة.
فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
نعم. وهذا للأسف هو حال كثير من الناس أنه يترك جميع هذه الكذبات التي كذبها عليه ولكنه يأتي ماذا يصدقوا بهذه الكلمة التي صدق فيها. نعم. وهذه الكلمة التي صدق فيها هي الكلمة التي سمعها من السماء. نعم.
وعن النواس بن سمعان
الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ أن الملائكة إذا سمعت كلام الله جل وعلا فإنها ماذا؟ فإنها تخضع لقوله وينفذهم كلام الله جل وعلا يبلغهم مبلغا عظيما. فإذا كانت الملائكة بهذه الحال دل ذلك على ضعفهم وعدم التعلق بهم وأن الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى فكما أنه يفرد بالكمال والجلال فكذلك يفرد بالعبادة. نعم. عن النواس
بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
نعم، هذا الحديث مختلف في صحته، الأقرب والله أعلم ضعف هذا الحديث، ويغني عن هذا الحديث الحديث المتقدم الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ومعنى هذا الحديث قريب من الحديث الذي قبله. نعم، أقرأ ماذا قال السعدي.
قال الشيخ السعدي رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. وهذا أيضا برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك.
وبطلان الشرك،
وهو ذكر النصوص الدالة على كبرياء الرب وعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة.
نعم، فقلنا أن هذا الباب ماذا أراد به المصنف؟ أراد به المصنف إثبات الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى، وأن الخلق مهما بلغوا من القوة والضعف فإنهم ماذا؟ فإنهم ضعفاء عند سماعهم لكلام الله جل وعلا. فكيف يتعلق مخلوق بمخلوق لربما كان أضعف منه؟ إذن فإذا أثبتنا أن الله جل وعلا هو الكامل سبحانه وتعالى ذي الجلال والإكرام، وجب علينا أن نفرده بالعبادة. ولذلك هنا قال لك: وهو ذكر النصوص الدالة على كبرياء الرب وعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة، وتخضع له الملائكة والعالم العلوي والعالم العلوي والسفلي. أكمل: وتخضع له
الملائكة والعالم العلوي والسفلي، ولا تثبت أفئدتهم عندما يسمعون كلامه أو تبتدئ لهم بعض عظمته ومجده.
نعم، وهذا يعني قال هنا: ولا تثبت أفئدتهم عندما يسمعون كلامه، هذا من عظمة الله سبحانه وتعالى، أو تتبدى لهم بعض عظمته ومجده. لأن الملائكة كما في النصوص المتقدمة هم يسألون ماذا قال ربكم، لأنهم بمجرد سماعهم لكلام يقع منهم الغشي، فماذا؟ فهل يتحقق منهم سماع الكلام من الله سبحانه؟ لا، لم يتحقق، لأنهم لا يفزعون ويخرون لله جل وعلا سجدا، يحصل لهم الصعق، فهم لم يسمعوا كلام الله سبحانه. فإذا أفاقوا ماذا؟ سألوا: ماذا قال ربكم؟ فيكون جبريل عليه السلام أول من يرفع رأسه فيكلمه الله سبحانه وتعالى من وحيه بما أراد. عند ذلك يخبرهم جبريل عليه السلام بأن الله جل وعلا قال قول الحق، أي مما قضاه الله سبحانه وتعالى من الشأن والأمر. قال هنا: أو تتبدى لهم بعض عظمته ومجده. قال في المخلوقات أكمل:
فالمخلوقات بأسرها خاضعة لجلاله، معترفة بعظمته ومجده، خاضعة له خائفة منه. فمن كان هذا شأنه فهو الرب الذي لا يستحق العبادة أو الحمد والثناء والشكر والتعظيم والتأله إلا هو. ومن سواه ليس له من هذا الحق شيء. فكما أن الكمال المطلق والكبرياء والعظمة والنعوت فكما أن الكمال المطلق والكبرياء والعظمة ونعوت الجلال جلال والجمال
لا ونعوت الجلال والجمال
ونعوت
الجلال مضاف إليه زين، والجمال معطوف على الجلال، ونعوت الجلال والجمال المطلق.
ونعوت الجلال والجمال المطلق كلها لله لا يمكن أن يتصف بها غيره.
هنا أريد أن نثبت لك المصنف الاستلزام بين إثبات الكمال الله سبحانه وتعالى وإثبات ماذا؟ وإثبات العبودية. فكما أن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق فكذلك له ماذا؟ له العبادة المطلقة، فلا يصرف لأحد شيئا من أنواع العبادة إلا له. فكما أن له الكمال المطلق ظاهرا وباطنا فله كذلك كمال العبودية ظاهرا وباطنا. أكمل.
فكما أن الكمال المطلق والكبرياء والعظمة ونعوت الجلال والجمال المطلق كلها لله.
جمال المطلق
مطلق كلها لله، لا يمكن أن يتصف بها غيره. فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالى. الخاص الذي لا يشاركه فيه مشارك بوجه
من الوجوه. الخاص الذي يشاركه فيه مشارك بوجه، أي بأي وجه من الوجوه. نعم. فيه مسائل
الأولى تفسير الآية،
أي حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي حتى إذا زال الفزع عن الملائكة.
الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.
نعم، وهذه الآية سيأتي تفسيرها في الباب الذي بعده، لأن قصد المصنف هنا قال ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل فيها إنها تقطع عروق الشرك، أي عروق شجرة الشرك من القلب، وهي من أقوى الآيات في إثبات عدم صحة التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية التي ساقها المصنف في هذا الباب هي تتم لماذا؟ الآيات التي قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم ماذا قال ربكم. فهذه الآية سيأتي تمام شرحها في الباب الذي بعده، ساقها الشيخ رحمه الله في باب الشفاعة. فهذه الآية نترك شرحها إلى أو بيان أوجه ما يمكن أن يتعلق به بغير الله سبحانه وتعالى وما فيه من قطع جميع هذه التعلقات.
الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير.
قالوا الحق، أي قالوا القول الحق، أي أن الله جل وعلا قال قول الحق وهو العلي الكبير، في إثبات الصفات، صفة العلو وصفة الكبر.
الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك،
لأنهم صعقوا، حصل منهم الصعق فلم يحصل منهم السماع، فعندما يفيقون فإنهم يسألون.
الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا،
أي من الحق، لأنه هو أول من يرفع رأسه.
السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل،
في فضل جبريل عليه السلام.
السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه.
نعم، وهذا فيه الدليل على يعني فضل جبريل وعظمته.
الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم.
نعم، لأنهم إذا سمعوا صعقوا بمن فيهم ماذا؟ بمن فيهم جبريل.
التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله،
وهذا مفهوم من أخذه المصنف من الحديث، أخذت السماوات منه رجفة. نعم.
العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله،
لأنه هو الموكل بماذا؟ لأنه هو الموكل بالوحي. نعم.
الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين،
أي سمعهم بما في السماوات.
الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا.
نعم، هذا الذي وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه.
الثالثة عشرة إرسال الشهاب.
إرسال الشهاب، أنت عندكم ماذا؟ الشهب.
نحن
نسختنا هنا الشهاب. فإرسال الشهاب أي التي تحرق مستمع السمع، مسترق السمع.
الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها.
يلقيها
وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه.
نعم. وهذا فيه بيان أن الشهاب أنه صائبه لا يعني سيصيبه ولا شك، لكن قد يصيبه قبل أن يلقي الكلمة وقد يصيبه بعد أن يلقي الكلمة. نعم.
الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان.
يصدق بعض الأحيان لأنه سمع هذه الكلمة أو ما سمعه أنه سمع ما سمعه مسترق السمع من مما سمعه من السماء، يعني كون الكاهن يصدق في بعض الأحيان لأنه صدق بما سمعه من السماء.
السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة.
هذا هو حالهم، بيان حالهم.
السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، أي لم يجعل صادقا إلا بماذا؟ إلا بهذه الكلمة، وينفى عنه جميع الكذب لأجل ماذا؟ لأجل هذه الكلمة التي سمعها من السماء.
الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة.
نعم، وهذا من الأمر العجيب أن تتعلق النفوس بهذه الكلمة التي حصل منها الصدق ويتركون هذا الباطل الذي يعني وصف فيه بأنه ماذا؟ أكثر من مئة، يكذب مئة كذبة بل أكثر، ومع ذلك ينسى جميع ما يكذب فيه ويصدق بهذه الكلمة. هذا فيه ضعف النفوس وأنها تقبل الباطل قبولا ماذا؟ قبولا عجيبا، وهذا أمر عجيب، قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة إلا من رحم ربك وقليل ما هم.
التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها،
وهذا من حرصهم على ماذا؟ من حرصهم على باطلهم.
العشرون إثبات الصفات خلافا لأشعرية معطلة.
وهنا إثبات الصفات يقصد أن في هذه النصوص فيها إثبات الصفات الله سبحانه وتعالى، منها صفة العلو ومنها صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ومنها الكبر والعظمة لله سبحانه وتعالى، فيها يعني في هذا الباب إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى خلافا لطريقة الأشاعرة المعطلة، فإن الأشاعرة المعطلة كما مر معنا بالأمس هم وإن وافقوا في الظاهر الإثبات إثبات أهل السنة، ولكنهم في حقيقة الأمر يخالفون طريقة أهل السنة في الإثبات. فمثلا مر معنا بالأمس في صفة الكلام، قلنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون الكلام صفة لله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت ويتكلم متى شاء كيف شاء. أما الأشاعرة فإنهم يثبتون الكلام، لكنهم يقولون هو كلام قديم، أي أن الله جل وعلا لم يثبتوا أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء. وأيضا يقول أن هذا الكلام كلام نفسي، كلام نفسي. وأما عبارهم يقول عن القرآن، فهم يعدون كلام الله جل وعلا كلاما نفسيا، وجبريل هو الذي يعبر عما في ذات الله سبحانه وتعالى من الكلام. فهذا وإن وافقوا فيه في الظاهر في الإثبات، لكنه خالفوا في طريقة الإثبات وفي حقيقة الإثبات. طريقة الإثبات قلنا لأنهم لا يعتمدون النصوص أصلا في الإثبات، وإنما يعتمدون على أقيستهم العقلية، أقيستهم العقلية هم يبنون على هذه الأقيسة إثبات الصفات الله سبحانه وتعالى، ولم يعتمدوا النصوص. وأما للسنة فطريقتهم أنهم يعتمدون النصوص أصلا في إثبات الصفات. وفي حقيقة الإثبات ضربنا كيف أنهم لا يوافقون أهل السنة، بل لو تأملنا حقيقة قولهم فإنها ترجع إلى ماذا؟ إلى نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى.
الحادي
أيضا عندما يقولون الكلام كلام نفسي، أيضا خالفوا مسألة أخرى في مسألة الكلام، أن الكلام ماذا؟ لا يسمع، أن الكلام ماذا؟ لا يسمع، وأنه ليس بحرف ولا صوت. نعم، كل هذه المسائل كلها تعلقت بقولهم أن الكلام المثبت لله سبحانه وتعالى إنما هو كلام نفسي، كلام نفسي. فإذا قالوا كلام نفسي فماذا؟ فنفوا أن يكون ماذا؟ أن الله يتكلم بصوت يسمع، ونفوا كذلك أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء. فحقيقة هذا الكلام قلنا أنه نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى.
الحادية والعشرون، التصريح أن تلك الردفة والغشية خوفا من الله عز وجل.
نعم، وهذا من النص، طربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، وأيضا في النص في الحديث الآخر أخذت السماوات منه رجفة. نعم.
الثانية والعشرون، أنهم يخرون لله سجدا،
أي الملائكة يخرون لله سبحانه وتعالى سجدا تعظيما لله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الحديث في باب الشفاعة الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.